الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر الأندلسي القرطبي المتوفى في عام 463 رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله باب قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أبو عمر: هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. قال: قرأت على أبي القاسم عند تحديد النفقة. تحديد النفقة بحسب ما تتفق عليها، لأنها تختلف بحسب حالة الإنسان. يعني المفتي في المسجد لا يحدد النفقة، لأنه بحسب غنى الإنسان وحالته المادية. فأنت تتفق على مبلغ طالع نازل، ما يعني لأنه ما عرفش حالتك. يبقى أنت تجيب حكم وهي حكم ويحكموا بينكم، يعني من أهل الإيه، من العارفين بكم. لأنه من فين أعرف حالتك؟ يعني أنت الآن لو في واحد راتبه 100,000، في واحد راتبه 500,000، في واحد يعني تاجر كبير، فهي تختلف. تختلف. علشان كده ينبغي أنكم تسدوا عند حد ممن يعرفكم، يحددها إيه؟ يحددها بحسب حالتكم، بحسب القرية وبحسب المصاريف. أنت مش تطبي تعمل إيش؟ ها؟ هادي بنتك. طيب زوجها ده بيعمل ايش؟ مغترب في السعودية. طيب هو كان بيدي لها مصاريف في الشهر كم عند ما بدون تحديد؟ هي معاها ثلاث بنات. ايه؟ هو طلقها؟ ما في هي مش مطلقة. ايه؟ هم عايشين في القرية ولا في صنعاء؟ في القرية. مستأجرين ولا ما؟
لا.
قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أبو عمر، ده المؤلف اللي هو ابن عبد البر، يعني هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل الحافظ أن أحمد ابن صالح ابن عمر المغربي حدثه قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان ابن الأشعث رحمه الله، وأخبرنا خلف بن القاسم حدثنا أبو صالح أحمد ابن عبد الرحمن بن صالح بمصر، قال: أخبرنا عبد الجبار ابن أحمد السمرقندي، قال جميعا: أخبرنا جعفر ابن مسافر التنيسي، قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا سليمان بن قرم الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هو هذا الحديث يعني من الأحاديث المختلف فيها. أما زيادة ومسلمة فلا أصل لها، عندها متفق على أنها إيه، لأن بعضهم أو عند عامة الناس يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. زيادة مسلمة لا أصل لها، كما قال إيه السخاوي في كتابه كتابه الأحاديث المشهورة، ما اسمه؟ ها؟ لا، السخاوي معه عندك كشف الخفاء للعجلوني، وعندك في مشتور على لسنة الناس. المهم السخاوي معه كتاب في الأحاديث المشهورة، فقال انه ايه، انه زيادة لا اصل لها، واقروا الحفاظ كلهم على انها لا اصل لها. اما الحديث اللي هو طلب العلم فريضة على كل مسلم، فحسنوا طائفة من العلماء وألف فيه السيوطي رسالة، له رسالة كاملة في هذا الحديث، جمع فيها طرقه فوصلوا الى الايه، الى درجة الحسن. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصحح او يحسنه، يعني هو اورده في الايه، في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، لأنه له طرق إيه متعددة يعني. فكما أشار ابن عبد البر، هو بلا شك ضعيف من ناحية الإيه، من ناحية أفراده، يعني من ناحية إيه كروايات مفردة باتفاق أنها ضعيفة، لكن الخلاف في أن هل اجتماعها يجعلها تصل إلى درجة الحسنى أو الصحة، في طائفة كبيرة من العلماء حسنوا أو صححوه، وفي بعضهم قال إنه لا يصل، ويبدو أن ده كلام ظاهر كلام ابن عبد البر الآن. فقال وحدثنا أحمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن محمد بن علي قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان قال حدثنا جعفر ابن مسافر التنيسي فذكر بإسناده مثله، وأخبرنا جعفر وأخبرنا خلف بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب ابن الحسن الكلابي الدمشقي حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي قال حدثنا محمد ابن هارون الفلاس حدثنا عبد الرحمن بن بكر القرشي حدثنا حسان بن سياه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. قال عندي في الحاشية أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق حسان بن سياه وصححه الألباني انظر صحيح الجامع. نعم ها نعم خصها لاستبعادها، يعني زي ما تقول ما قول الله بيدعي لك كل واحد من الناس حتى الفجار، ما ان الفجار داخلون لكن ربما يستبعدهم العقل، فكأنه يعني ممكن ما اقول لك يستغفر له كل شيء، فتتوقع اشياء كثيرة لكن ربما تستبعد ان يكون في البحر او الحيتان في البحر انها تستغفر له، فعادة يأتي بعد حتى اللي هو غاية غاية في الدنو او غاية في العلو، كما يقولون مثلا مات الناس حتى الانبياء، طب ما هو يعني الناس يدخل فيهم الانبياء لكن لانهم غاية، تقول وصل الحجاج حتى المشاة، فالحجاج يدخل فيهم المشاة لكن لأن المشاة أبطأهم، فيأتي بعد حتى غاية، إما غاية عالية أو غاية دنية، قتلناكم حتى الكمات قتلناكم حتى الكمات لديكم حتى الكمات يهابوننا حتى بنين الأصاغرة، يعني نحن قتلناكم حتى قتلنا الكمات، والكمي هو الجندي المدجج بالحديد، فمعناه ان احنا بالغنا في قتلكم حتى وصل القتل او وصلت قوتنا الى اشدكم واعلى الجنود درجة وهم الكماء، فانتم تهابوننا تمام المفروض جميعنا حتى بنينا الاصاغرة، حتى وصل الهيبة ان تخافوا اولادنا الاصاغر، فحتى بتأتي بعدها غاية تمام، فده نفس الشيء هنا. قال حدث به ابن الاعرابي عن تيلجة قال حدثنا حرملة عن ابن وهب حدثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فذكره بإسناده. وأخبرنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب ابن الحسن بدمشق قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا أبو التقى أو أبو التقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا المعافى ابن عمران قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني حسام بن مصك عن مسلم الاعور عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقرأت على ابي القاسم خلف ابن القاسم ابن سهل ان ابا بكر محمد ابن العباس ابن وصيف الابزاري حدثه بغزة قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن قتيبة قال حدثنا العباس ابن اسماعيل قال حدثنا الحسن ابن عطية قال حدثنا طريف ابن سليمان ابو عاتكة عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين فان طلب العلم فريضة على كل مسلم. زيادة اطلبوا العلم ولو بالصين دي ضعيفة، الحفاظ تقريبا كلهم على تضعيفها اطلبوا العلم ولو بالصين، فيبدو الأحاديث هذه بتتفق على طلب العلم فريضة على كل مسلم، فتجتمع على على قوتها، لكن في زيادات في بعض الأحاديث قد تجد لها شاهدا وبعضها لا تجد له شاهدا، زي اطلبوا العلم ولو بالصين يضعفها جمهور الحفاظ، بخلاف مثلا وطالب العلم يستغفر له كل شيء، هذه وردت في اكثر من ايه من اكثر من حديث. لا يبدو عجيب انه انفرد به ورواه اكثر من واحد، اعتقد انه في معجم الطبراني او شيء، اعتقد انه في معجم الطبراني، يمكن انك تراجعه في السلسله الضعيفه. لا لا ده مش تواتر، ما هو اصلا كل سند فيه بعض الايه بعض الضعف في بعض الاحيان، ليست بكثره الايه بكثره السند يعني، تمام، فما يعتبرش متواتر بالصوره دي يعني. قال ورواه ابن الأعرابي عن عباس الدوري والحسن بن علان قال حدثنا الحسن بن عطية عن أبي عاتك عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله يعني طلب العلم، وزاد إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، يعني تضع أجنحتها تواضعا واخفض لهما جناح الذل، فده نوع من التواضع، وربما يكون في نوع من التسهيل، ربما يفهم منه التسهيل انها تضع له اجنحتها تسهل ايه تساعد في ايه في اموره. واخبرنا يعيش بن سعيد بن محمد ابو القاسم الوراق قال حدثنا قاسم ابن اصبغ قال حدثنا محمد ابن غالب التمتام قال حدثنا الحسين بن عطية البزاز بالكوفة قال حدثني ابو عاتك عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو بالصين فان طلب العلم فريضة على كل مسلم. وحدثنا يعيش قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ابن غالب التمتام. وفي بعض العلماء يقول طيب يعني دائما هذا السؤال يسأل كيف يكون طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأنه بعض الأحيان يتصور أنه يفهم منه أن جميع المسلمين المطلوب منهم أن يتفرغوا لطلب العلم، وهذا مستحيل، لكن العلماء حملوه على طلب العلم اللي هو فرض العين، فيقولوا انه ايه انه على المسلم في علوم فرض عين لا تتم عقيدته وعبادته ومعاملاته واخلاقه الا بها، اللي هي الاساسيات، كأنه ممكن نقول ايه افجديات الاسلام او اساسيات الاسلام، اللي هي تلزم كل انسان في تعاملاته اليومية وفي معاملاته، فهذه تسمى فرض العين. يعني اولا هو لا بد ان يعرف التوحيد، يعرف ان الله واحد، يعرف انه لا يتوجه الى غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة من قبر او كبير او ولي او غيره، انه السحر والشعوذة والدجل انها منافية للرسالة وغير ذلك من ايه مما خص عقائد الايه عقائد التوحيد. نأتي للعبادة، العبادات التي وجبت عليه يلزم ان يتعلمها، وجب عليه الصلاة بلغ يتعلم، عنده مال وجبت عليه الزكاة تعلم، يستطيع أن يحج يبدأ يتعلم، في بعضها ممكن يتأخر، يعني لو إنسان ما عنده مال لا يجب عليه تعلم أحكام الزكاة لأنه ما عنده، ما غير مستطيع للحج لا يجب عليه تعلم أحكام الحج وتعلم إيه، هو يجب عليه بس يتعلم أن الحج واجب على المستطيع القادر. طيب عندما يصبح مستطيعا قادرا وخلاص راح يحجز ويخرج الى الحج، يجب عليه فرض عين ان يتعلم كيف يحج وكيف المناسك حتى يؤدي الايه يؤدي الحج. نفس الشيء بالنسبة للصيام، يجب عليه ان يعلم المفطرات والايه والاشياء، اما الاشياء التي هي نادرة الحدوث فلا يجب عليه، يعني الاشياء اللي هي الدقيقة فدي لا يلزم. البخاخ ايش حكم البخاخ، ايش حكم مش عارف ايه، بعض الاشياء اللي هي ايش حكم الحقنة او الابرة، لكن ينبغي عليه ان يعرف ان الطعام والشراب والشهوة ان هذه الجماع في نهار رمضان انه كبيرة من الكبائر، طلب القيء نفسه ممكن يفطره، ايش المجيز للفطر من مرض او كذا، الحائض والنفساء، مثل هذه الاحكام اللي هي ايه يتوقع ان تنتابه او تعتاده او تقع له او لاهل بيته. اما ما كان من الامور النادرة التي لا تقع الا في الندرة، مثلا يجي يقول لك ايش حكم نقل الدم، تمام، ايش حكم الحجامة، ايش حكم البخاخ، ايش حكم القطرة في العين، ايش حكم اللبوس، وهذه الاشياء، ايش حكم ان المرأة تروح عند طبيبة النساء في نهار رمضان، فمثل هذه الاشياء لا يشترط انه ايه يلم بها، وانما سيسأل فيها العالم يبقى هو يتعلم فرض العين والعالم عنده فرض الكفاية. ففرض العين اللي هو قد يلزمه في أي إيه في أي ساعة، وما زاد يذهب إلى العالم في المسجد أو في إيه أو يستفتي أو يسأله. نعم نعم نعم. ليس عليه شيء، لا 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 يفطر ولا شيء مثل هذا، ينبغي أن يعلم الإنسان، لأنه بعض الأحيان عدم معرفته قد تؤدي إلى فساد الصيام. أنا جاءني أكثر من واحد أفسد صيامه بسبب أنه لا يعرف، يعني ما في مرة من المرات جاء واحد قال أنا جالس وطرشت تقيأت تمام، فافتكر أنه مفطر كل ما شرب لا مش عارف إيه، يعني الرجال قال خلاص. وبعدين جاء يسألني أعتقد في العصر أو شيء من هذا القبيل، إيه قال ما إيه قد فحص اليوم. فمثل هذا واجب، ليش؟ لأنه بسبب عدم معرفته أفسد على نفسه الإيه، أفسد على نفسه الصيام. لو هو عارف كان اتمضمض وإيه وخلص وانتهى وأتم صيامه، لكن لأنه مش عارف أفسد على نفسه الصيام، وبالتالي يجب عليه الإيه، يجب عليه القضاء. وأشياء من هذا القبيل يعني إيه تقع الإنسان ولا يعلمها، يؤدي الجهل بها إلى إفساد الإيه، إلى إفساد العبادة نفسها يعني، فدي مشكلة. نعم ليش بمعنى الاجتهاد؟ لا يجتهد، لا لا ما كيف يجتهد عاد ولسه ما، لا لا ده عند ابن حزم، لكن احنا نقول يشترط يعني يجب عليه يروح يتعلم اي حاجة حتى على مذهب، يروح ياخذ اي كتاب لايه من المذاهب، او يروح عند اي عالم او عند اي حد يدركه بالايه باركان الصلاة تمام، ان كان مذهب قومه او عائلته او مدينته، إن كان شافعي يتعلم شافعي، إن كان مالك يتعلم مالك تمام، أو مش شرط راح يتعلم على حتى كتاب للشوكاني أو كتاب لأي عالم، المطلوب إنه يتعلم يعني. لكن كيف هيجتهد وما عندوش حاجة؟ أما كيف يسعى يعني عبال ما يسعى تمام، يستيله 20-30 سنة. لو فرضنا إنه وصل بعد 20 سنة 30 سنة، قد الطالب العلم بيجلس 50 سنة وعاده ما يستطيعش يدعي الاجتهاد. فهذا كيف يصلي كيف يتعبد؟ فهو لازم يبدو، شوف اللي بيقوله بالمسألة الاجتهاد على كل واحد كلام خيالي، أنا أستغرب يعني أنا مش قادر أفهمه، يعني كيف يجتهد وهو لسه ما يعرفش القرآن والسنة؟ يجتهد في إيش؟ كيف يجتهد في جزئيات ما عندوش المادة؟ طيب بس هو عنده الوقت وعنده القدرة، ولا هو الان عاوز حتى هنا وحتى هنا يعني الان؟ ها
هذا الله يغفرك، هو اول شيء يتعلم العلم حتى كل عالم بعدين يشوف
العالم. لا هو الان هو الرجل في يعني افترض واحد الان بلغ تمام، اصبح وجب عليه انه يتعلم دينه وجوبا عينيا، فالان علشان يمسك حتى يجتهد فيها الشيء يمسك جزئية ويجلس كم سنة وتارك نفسه بعيد عن الايه، فالان يشتهي يتعلم شيئا في العقيدة، يشتهي يتعلم شيئا في العبادة، ويشتهي يتعلم شيئا في المعاملات. هذا الكلام ما ينفع ابدا يقول يجتهد. يجتهد كيف يجتهد؟ ما عندوش مادة يعني. هو ده عمل زي المريض اللي هو قال ايه بس خليني من الاطباء، انا هو الطب يعني معجزة، انا هجتهد وعالج نفسي. عبال ما تجتهد وتعالج نفسك تكون مت صحيح، لكن لا لا لا. الان ما في عنده اللي يروح عند الاطباء، وبعدين خلي اجتهادك بعدين، الاول روح هتحتاج انك تروح تعالج نفسك، وبعدين تبدا تلم بعلم الطب، وبعدين تبدا تجتهد بعد فتره طويله. بس في كل الفتره دي ايش انت كيف هتمشي نفسك يعني؟ فنستغرب من قولهم ان ايه يجب الاجتهاد يجب الاجتهاد. طب تعال ورينا، قد احنا جالسين حانبين في العلم بان ما ادري ايش، ويلا نمشي مسألة هنا ومسألة تقف معانا ومسألة نقلد فيها ومسألة مدري ايش، كيف يصوروا الاجتهاد؟ مش عارف يعني. ها ما ادري، ما لها شروط، ما هي كده. هو ما يقول لك يجب على كل مسلم ان يجتهد في التطبيق، لكن مش يجتهد في استنباط الاحكام، لكن هو يبدأ، انا اشوف كده اللي هو عنده همة يبدأ مقلدا ثم ينتقل الى الاتباع، ثم ان فتح الله عليه يبقى مجتهد، الله اعلم دي يصل الى، لكن يبدا مقلد، وده اللي كان بيجري عليه امر السلف.
انا ما حد بدا
ما حد بدأ كده يعني. حتى الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة أو علماء مشهورون كابن تيمية أو ابن القيم أو فلان أو ابن رجب الحنبلي أو ابن حجر العسقلاني، أعتقد في بدايته أنه كان حنبلي أو كان شافعي أو شيء، بيروح يدرس الكتب اللي هي حق المذهب ويبدأ يجمع ويبدأ يدرس عند ده وعند ده وعند ده. بعد 20-30 سنة ممكن يبدأ إيه يقال أنه اجتهد أو شيء من هذا القبيل في أيامهم. أما العالم الآن يشتيله 50-60 سنة علشان يلا إيه يجتهد جزئيا يعني، أو يقدر يحقق مسألة من المسائل ويلا الله يعينه. فكيف يجتهد من أول ضربة يعني إيه ده يعني؟ فأنا مستغرب حتى من ناحية العملية، ما أدري كيف ابن حزم يقول هذا الكلام، والشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يقول هذا الكلام، ما أدري كيف يعني. يعني ليس الإنسان سأله يعني كيف يا شيخ، لكن الإنسان يستحي أنه إيه ها؟ أكيد أكيد هو يغتسل. الاغتسال مش من أجل الصوم، من أجل الصلاة، بمعنى أنه لو تأخر الاغتسال قليلا ما دام مش وراء صلاة فما فيش مشكلة يعني. وإن كان الأولى أن يجلس على طهارة، يعني افترض الإنسان راح نام بعد الظهر أو بعد الجمعة واحتلم وبعدين قام الساعة 2 أو 2:30 وبعدين جلس نص ساعة ولا ساعة لما جاء وقت العصر قام يتغسل، صيامه صحيح يعني. يعني يعني انه كونه احتلم او كونه جنوبا لن يطعن في صيامه، هو بس مسألة الصلاة انه حتى لا يؤخرها مسألة مسألة الغسل. نفس الشيء بالنسبة لو دخل عليه الفجر وهو جنوب تمام، سواء من احتلام او من جماع، فهو صيامه صحيح، لكن بس يبادر علشان الفجر علشان الصلاة. ولا لو ما فرضنا ان ما في الصلاة صلاة فجر لكان ممكن ينام حتى الظهر، لو فرضنا يعني ان ايه، او فرضنا انه احتلم بعد الفجر وتكاسل لحد الظهر، صيامه صحيح يعني.
هل ممكن يجامع في ليلة
رمضان يعني؟ ايوه بلا شك نعم. ها احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، يعني بنص ها ما معتكف في المسجد الآية بتقول ايه، وانتم عاكفون في المسجد تمام. لا 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 بس هو لم يخرج عن التقليد، لانه اصلا هو مقصده سؤال للعالم عن الدليل ده لم يخرجه عن طبقة المقلد يعني، لكن خلاه على بصيرة. لكن افترض انك سألت العالم قال لك ما ادريش انا اصلا يعني شافعي وبقلد مذهبي، دور لك على حد يدي لك الدليل، ما يفعل ما يعني. مسألة بعض الأحيان صعبة تكون اجتهادية يعني، والله أعلم. قال أين 19 وحدثنا يعيش قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ابن غالب التمتام قال حدثنا بشر بن محمد السكري أبو أحمد قال حدثنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم والله يحب إغاثة اللهفاني. وأخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبو قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثنا سلام الطويل أو سلام قال أخبرنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلم بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر العسقلاني، مش ابن حجر صاحبنا، اتفاق في التسمية بس، ولا ابن حجر اسمه أحمد بن علي ومتأخر طبعا ما حضرش ده خالص. قال حدثنا عبد الجبار بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا رواد ابن الجراح قال حدثنا عبد القدوس الوحاضي عن حماد عن إبراهيم قال ما سمعت من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ورواه ابن الأعرابي حدثنا عباس حدثنا رواد بن الجراح حدثنا عبد القدوس عن حماد عن إبراهيم مثله سواء. وذكر أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث لم يروه عن بقية عن الأوزاعي إلا الخبائري وهو سليمان بن سلمة الخبائري الحمصي ابن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، وليس سليمان هذا عندهم بالقوي، عندهم عند الحفاظ. وأكثر الرواة عن بقية يروون هذا الحديث عن بقية، وبقية معروف أنه مدلس وفيه ضعف، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، عن حفص بن سليمان، وأيضا حفص عنده مشاكل، وعن كثير بن شنظير، عن محمد بن سيرين، عن أنس، ويرونه عن بقية أيضا، عن أبي عبد السلام الوحاظي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، ولا يعرف من حديث الأوزاعي إلا من رواة سليمان بن سلم الخبائري عن بقية بن الوليد، على أن سليمان الخبائري قد جمع هذه الأسانيد كلها في هذا الحديث عن بقية. وأخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي بالقلزم إملاء، القلزم دي اللي هي مدينة السويس، يعني البحر نفسه بحر الأحمر كان يسمى بحر القلزم، وكانت مدينة السويس اسمها مدينة القلزم أو المدينة اللي كانت مكانها يعني. ها؟ لا بالضم، بالضم القلزم. عسقلان جنب غزة. إيه يبدو إن يبدو إنها نعم كان فيها محدثون يعني، وولد فيها الشافعي رحمه الله تعالى، يعني هو ولد في غزة أو عسقلان وهم جنب بعض، فيبدو أنها كانت مدينة مدينة علم خاصة في القرن الثالث والرابع الهجري. قال حدثنا محمد بن أيوب بن أبي يحيى القلزمي قال حدثنا عمران بن هارون قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأخبرنا أحمد قال حدثنا مسلمة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم العسقلاني قال حدثنا يوسف ابن محمد الفريابي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. حدثنا خلف ابن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم بن يونس قال حدثنا جعفر ابن حميد قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير ابن شنظير عن محمد ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأخبرنا أحمد بن محمد ابن أحمد وعبيد بن محمد ابن أحمد بن محمد بن عبيد قال حدثنا أبو علي الحسن بن سلمة ابن سلمون قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر، يعني إسحاق بيضعفه، إلا أن معناه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه، ده تفسيره يعني إسحاق بن راهويه بيفسره بفرض العين كما قلنا، إلا معناه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج يعني برضو إن كان مستطيعا وغيره. قال وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه، يعني يقول إن كان طلب العلم واجب وجوبا عينيا فلا يجب استئذان الوالدين، يعني يريد يتعلم الصلاة يتعلم الصيام وما فيش من يعلمه، فيشتي يرحل إلى المدينة الفلانية فيرحل حتى لو لم يوافق أبواه. وأما ما زاد ما كان من علم الكفاية فلا بد من موافقة الأبوين. قال أبو عمر يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم، يعني إسحاق بن راهويه يقول حتى معناه وإن كان ضعيفا أنه في النصوص الأخرى، وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا على ما نذكره ها هنا إن شاء الله تعالى. أخبرنا عبد الله بن محمد ابن أسد قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن جامع بمصر قال حدثنا المقدام ابن داود ابن تليد قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب قال سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس؟ فقال لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه، اللي هو فرض العين برضه، يعني قول لا يقصد به فرض الكفاية العلم كله يعني، لكن يطلب الحاجة اللي هي تلزمه. وروينا عن الحسن بن الربيع قال سألت ابن المبارك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم
طلب العلم فريضة على كل مسلم. وما يدل على ان الحديث كان مشهورا عندهم يعني انه بيسألوا على ايه على معناه. يعني هنا الحسن بيسأل ابن المبارك قال ليس هو الذي يطلبونه ولكن فريضة على من وقع في شيء من امر دينه ان يسأل عنه حتى يعلمه. يعني ليس هو الذي يطلبونه ليس هو اللي هو بيتخصص فيه طلبة العلم. وعليكم السلام كيف حياكم الله العام في الخير. اللي هو ان بيتفرغ طالب العلم وايه ويطلبه كما هو المشهور مش هو ده. لكن طلب العلم فريضة ان الانسان يحتاج الى شيء يخص دينه عبادته فايه فيطلبها. قال حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا محمد ابن معاوية الحضرمي قال سئل مالك ابن انس وانا اسمع عن حديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال ما احسن طلب العلم ولكن فريضة فلا. برضو نفس المحمل. وذكر عبد الملك بن حبيب أنه سمع عبد الملك بن الماجشون قال سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب فقال أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب وغير ذلك منه من ضعف عنه فلا شيء عليه. وهكذا ذكر ابن حبيب ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله والله أعلم. كان استنكره. أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال قال سفيان يعني ابن عيينة طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم جماعة المسلمين يقصد فرض الكفاية ويجزئ فيه بعضهم عن بعض على أساس مطلوب تأدية على وجه الجملة فإن قام به البعض كفى عن الآخرين. فإن كان فيه ثغر من ثغور المسلمين يهاجم الأعداء فقام مجموعة وسدوا خلاص يكفي. نفس الشيء بالنسبة للعلوم اللي هي فروض الكفاية في ناس متخصصين فيها تكفي الآخرين. لا يمكن أن نطالب الناس جميعا أن يعطلوا معاشهم ويتفرغوا للعلم. ما تستمرش الحياة بتلك الصورة. قال سفيان بن عيينة قال سفيان يعني ابن عيينة طلب العلم فريضة والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعض وتلا هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالآية بتقول يعني هل خرج من كل مجموعة من الناس يعني بعضهم يتعلموا ويرجعوا يعلموا قومهم. فده معناه أن مش كلهم. علشان كده قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والطائفة يعني شوية حتى أن بعضهم قال الطائفة يدخل فيها الواحد فصاعدا. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن أحمد ابن كامل حدثنا أحمد بن محمد ابن رشدين قال سمعت أحمد ابن صالح وسئل عما جاء في طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال أحمد معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد. أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد ابن عثمان الفسوي ببغداد حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال سمعت علي بن الحسن ابن شقيق قال قلت لابن المبارك ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم. صح يصلي بعلم يصوم بعلم ولا يسعه حتى يسأل. قال أبو عمر قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه عليه نفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع واختلفوا في تلخيص ذلك. كأنه بيقول أن أهل العلم مجمعون على أنه في فرض عين وفي فرض كفاية فرض عين على كل واحد وفرض كفاية يقوم به بعض الناس لكن اختلفوا في التحديد. قال واختلفوا في تلخيص ذلك والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له لا شبه له ولا مثل لم يلد ولم يولد. يعني ده كله من إيه من علم فرض العين اللي يلزم كل مسلم مما يتعلق بالتوحيد ولم يكن له كفوا أحد خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء المحيي المميت الحي الذي لا يموت عالم الغيب والشهادة هما عنده سواء، يعني عنده الغيب والشهادة سواء عند الله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريتهم انقضاء، وهو على العرش استوى. والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، قل ده من فرض العين، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال، والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله، يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فرض ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض ويلزمه علم ما يفسد صومه، يتعلم إيش اللي يفسد الصوم، وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، يعني زي حاجة سقطت ضعيفة ما وإن كانت مش بطيبة لكن إيه يتسامح فيها، يعني لا 20 ريال لا 50 ريال من الأشياء اللي هي إيه لا يبحث عنها اللي تسمى سقط المتاع لا مانع ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله وهو كل ما منع الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن في الآية، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب واجتمعت الأمة عليه ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه، البقية بقى الزيادة وتعليم الناس إياه ده إيه ده تخصص، وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم، فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه يلزم الجميع على وجه الجملة، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله تعالى قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل لأنه طائفة، ثم ينصرفون أي يرجعوا فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه، يعني ولو واحد مقصود أهل المحلة أو القرية واحد ممكن يكفيها يعلم الناس فرض الكفاية والزيادة يسألونه إيه فيها، الواحد فما فوقه، وكذلك الجهاد فرض على الكفاية، يعني دخلت البلد المسلم في جهاد أو شيء مش لازم كل الناس هتروح، إنما ما يسد به الحاجة يكفي، لقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، يعني في ناس جالسين من غير أولي الضرر وأولي الضرر جالسون اللي هم المرضى والإيه والغير قادرين، وفي مجاهدون، يبقى كأنه في مجموعة ثلاث مجموعات، في اللي هم المجاهدون وفي اللي هم القاعدون، والقاعدون صنفان، صنف لم يحتج إليهم وصنف أصلا معذورون، وممكن صنف آخر متخلفون، يعني إيه فروا من الإيه فروا من الجهاد كما كان يقع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوله فضل الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، لا شك اللي بيخرج أحسن من اللي ما يخرج حتى لو لم يحتج إليه، ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف لأنه متخلف بس غير مطلوب، يعني مش طلبه وبعدين تخلف، لا ده هو خدوا العدد الكفاية والباقي يبقى في البلد، والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدا، وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم، فإن أظل العدو بلدة جاء العدو أو هجم على البلد كلهم يجب عليهم الجهاد، فإن أظل العدو بلدة لزم الفرض حينئذ جميع أهلها وحتى النساء وكل من قرب منها
إن علم ضعفها عنه وأمكنه نصرتها لزمه فرض ذلك أيضا. قال أبو عمر: ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية. يعني يقصد إن عند المالكية، لأن أبو عمر من المالكية، فيقول إن رد السلام أيضا من فروض الإيه، من فروض الكفاية، إن كان جماعة جالسين وسلم واحد فيكفي الرد عليه واحد فقط، يكفي عن المجموع. دي أمثلة لفروض الكفاية. هو خالفهم العراقيون، وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضا متعينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم. تمام. وقد ذكرنا وجه القولين والحجة لمذهب الحجازيين. المقصود، شوف هنا، المقصود بالعراقيين هنا الحنفية، يعني المصطلح هنا الحجازيون هم المالكية والعراقيون هم الحنفية، لأن الإمام مالك كان في الحجاز وكان أبو حنيفة في العراق. فكلام ابن عبد البر، وإن كان المصطلح ده قد يتغير في كتاب آخر يعني، لكن هنا المقصود بالعراقيين الحنفية. وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضا متعينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم. قد ذكرنا وجه القولين والحجة لمذهب الحجازيين في كتابنا كتاب التمهيد لآثار الموطأ. والآية المبينة لرد السلام بإجماع هي قوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن هذا الباب اللي هي فروض الكفاية أيضا تكفين الموتى وغسلهم. الآن لما يكون في ميت يقوم المسلمون بتكفينه وتغسيله والصلاة عليه، مش لازم كل المسلمين، إنما مجموعة منهم، فيسمى ده فرض إيه، فرض كفاية. ومن هذا الباب أيضا تكفين الموتى وغسلهم والصلاة عليهم ومراتهم والقيام بالشهادة عند الحكام لو حصل شيء وفي شهود. فإن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما تعين إذن عليهما. لو كان الشهود كثير وبالتالي أي اثنين يروح، لكن لو ما في إلا اثنين وبالتالي الحق سيضيع إن لم يذهب يتعين. لأنه الشيء عندما يضيق ويصبح، يعني مثلا عندما يغرق إنسان يقع في الماء فيصبح فرض كفاية أي واحد ينزل إيه يغيثه وينقذه. لكن لو فرضنا أن ما في واحد إلا ما في واحد سباح إلا واحد، يعني في 10 واقفون واحد بيغرق، واحد فقط هو اللي يعرف السباحة، يبقى تعين عليه. وفي الأصل فرض كفاية على الجميع، أي واحد نزل والتقطه انتهت المشكلة. فإن كانوا جميعا يعرفون السباحة أصبح واجب كفائي عليهم، أي واحد مطلوب منه ينزل إيه يؤدي الفرض. لو امتنعوا جميعا يأثمون جميعا. لو فرضنا أن في واحد فقط هو الذي يعرف السباحة، هو واجب تعين عليه أنه إيه ينزل في تلك الحالة. قال: ولا شاهد له غيرهما تعين إذن عليهما، صار من القسم الأول. القسم الأول هو فرض العين. ومن هذا الباب عند جماعة من أهل العلم، من هذا الباب يعني باب فرض الكفاية، الأذان في الأمصار، إقامة الأذان، أي واحد يقوم يؤذن، لكن ما ينفعش إن الإيه إن يجلس الناس من غير ما يؤذنه. وقيام رمضان نفس الشيء، يصلي أي واحد بالناس لكن ما يصلحش إن إيه يتركه. أكثر الناس يجعلون ذلك سنة وفضيلة، لأن أيضا بعضهم يجعل سنة كفاية، لما في فرض كفاية يبقى في سنة كفائية. وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشميت العاطس، هل هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ قالوا: هذا كل فرض على الكفاية. وقال أهل الظاهر: بل ذلك كل فرض متعين. واحتجوا بحديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، يعني اللي قال أنه فرض عين ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار القسم الحديث. فهل هذه فروض كفاية ولا فروض عينية؟ فيها خلاف. قد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء في كتاب التمهيد. وخالفهم جمهور العلماء فقالوا: ليس تشميت العاطس من هذا الباب، وكذلك عيادة المريض، وإنما ذلك ندب وفضيلة، يعني ليس واجبا، وحسن أدب أمر به للتحاب والألفة، ولا حرج على من قصر عنه إلا أنه مقصر عن حظ نفسه في اتباع السنة وأدبها، يعني ما فيش وزر عليه، لكنه قصر بأنه إيه بأنه فقد حسنات كان ينبغي أنه إيه يحصل عليها. وذكر ابن المبارك عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري قال: ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة. معنى كلام الحسن أنها إيه فرض كفاية إذا أداها بعض الناس وضعت عن عامة الناس. وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين. إيش هي؟ الجهاد في سبيل الله، يعني سد الثغور والضرب في العدو وغسل الميت وتكفين والصلاة عليه والفتية بين الناس وحضور الخطبة يوم الجمعة. ليس لهم أن يتركوا الإمام، ليس عنده من يخطب عليه، والصلاة في جماعة. قال الحسن: وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا، يعني أجمعين، يصبح فرض عين. قال ابن المبارك: وبهذا كله أقول، وقد جاء عن أبي الدرداء ما يعضد قول الحسن. قال أبو الدرداء: لولا أن الله عز وجل يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها، وبالغزاة عمن لا يغزو، لجاءهم العذاب قبلا. قال أبو عمر: وقد ذكرنا قول من قال شهود الجماعة فرض متعين، ومن قال ذلك فرض، ومن قال ذلك فرض على الكفاية، ومن قال ذلك سنة مسنونة. يعني يقصد أن في خلاف في إيه؟ في شهود الجماعة غير الجمعة، الجماعة العادية بعضهم قال فرض عين وبعضهم قال فرض كفاية، معناه أنه إيه المطلوب أن المساجد يكون فيها إقامة للصلاة وإقامة للشعار، ومن قال ذلك سنة مسنونة. وهو ناقش المسألة هناك لأنه موضعها في كتب الإيه في كتب الفقه، هو بيمر إيه على الأداب في كتاب التمهيد، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولم نقصد في كتابنا هذا إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى عن التفصيل والإيه وبيان المسائل الخلافية، فلذلك أضربنا عن تقصيه واستيعاب القول فيه، وبالله التوفيق. والقول عندنا في شهود الجماعة كأنه بيرجح أنه سنة عند الإيه، والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن شهود الجمعة فرض متعين على كل حر من الرجال في مصر أو خارج منه بموضع يسمع منه نداء، وسترى الحجة لذلك في كتابنا الاستذكار إن شاء الله تعالى. فهو نرجح أن الجمعة فرض متعين، وده قول جماهير العلماء، ورجح عنده أن صلاة الجماعة أنها سنة. وروى يونس ابن عبد الأعلى وابن المقرئ وابن أبي عمر عن سفيان ابن عيينة قال: سمعت جعفر ابن محمد يقول: وجدنا علم الناس كله في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك من النعم، والثالث أن تعرف ما أراد منك من الواجبات، والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذنبك، وقال بعضهم ما يخرجك من دينك، أي ما يكون سببا في الكفر حتى يتجنبه. تفريع أبواب فضل العلم وأهله. حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل بن أسود وأبو زيد عبد الرحمن بن يحيى ابن محمد وأبو القاسم أحمد ابن فتح ابن عبد الله قراءة مني عليهم أن حمزة ابن محمد الكناني أملى عليهم بمصر. قال: حدثنا محمد ابن جعفر ابن الإمام البغدادي حا، وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن، حدثنا أبو علي الحسن ابن علي ابن محمد ابن عثمان الفسوي، حدثنا أبو يوسف يعقوب ابن سفيان الفسوي قال: حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن يونس قال: حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. أخرجه الإمام أحمد ومسلم كما في الحاشية. وقرأت على أبي الفضل أحمد. نعم، عندما إيش؟ لا لا مش الأصل، لكن في بعض العلماء يقدمون على أساس أنه إيه أنه يعني متقدم عليهما وأنه شيخوهما يعني، لكن هو عادة يقدم الإيه الصحاح والكتب الستة وبعدين يأتي المسانيد، لكن في بعض العلماء يعني عندهم يميزون الإمام أحمد، ولذلك العلامة ابن تيمية المجد ابن تيمية في المنتقى كلمة متفق عليه معناها رواه البخاري ومسلم وأحمد في اللي هو متن نيل الأوطار منتقى الأخبار اللي هو جمعه مجد الدين ابن تيمية، تمام، فمتفق عليه عنده معناها رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، خلافا للاصطلاح العام أنه متفق عليه يعني رواه البخاري وإيه ومسلم. وعندك أيضا ابن كثير يهتم بإيه بمسند الإمام أحمد غالبا، يسوق الإيه يسوق إسناده حتى ولو كان الحديث في الصحيحين فتجد يسوق اسناد الايه اسناد احمد يعني، فلو عنايه في بعض الائمه لهم عنايه واستحضر المسند احمد فدائما يذكرونه يعني. وقال وقرات نعم وقرات على ابي الفضل احمد ابن قاسم ابن عبد الرحمن ان قاسم ابن اصبغ حدثهم قال: حدثنا الحارث ابن ابي اسامه قال: حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا زائده عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وحدثنا سعيد بن النصر قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا محمد ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حا وأخبرنا خلف ابن القاسم قال أخبرنا الحسن ابن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أبو بكر اللي هو ابن أبي شيبة. وحدثنا أبو الأحوص عن هارون ابن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم إلا موصول عنه مشهور عنه موصول. وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن محمد حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن محمد ابن عبد الرحمن عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يغدو في طلب علم مخافة أن يموت جاهلا أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس إلا كان كالغادي الرائح في سبيل الله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث المطر الكثير أصاب أرضا، يعني الوحي اللي جاء للنبي من الدين والعلم كأنه غيث ينزل على الناس، فاختلف قبول الناس للهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا تمام، فكانت منها بقعة قبلت الماء، في أرض جيدة تقبل الماء وتنبت النبات، فده الناس الطيبون اللي يتلقون ما جاء عن النبي وينبت عندهم أعمالا وأخلاقا ودعوة، فهذا كالأرض. قال: فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، فهذه بركة. وكانت منها بقعة وبقعة تانية ما أنبتتش، أمسكت الماء فنفع الله به الناس. يعني الأولى مثل العالم اللي هو تقبل العلم اللي جاء عن الله وعن الرسول في الكتاب والسنة وأنتج عنده أعمالا مباركة ونشر هذا العلم وأصبح يعني نورا في الناس كالأئمة والفقهاء والعلماء المشاهير المعروفين من العلماء من الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة وغيرهم من الأكابر اللي نشروا العلم ملأوا الدنيا علما وخيرا كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم من وابن حجر العسقلاني وغيرهم من الأئمة الكبار. دي طائفة. طائفة تانية ما هيش بنفس القدر ولكن أمسكت العلم ده ونقلته إلى الآخرين، زي الأرض اللي هي يعني حوزت الماء وما أنبتتش، ده مثل من ما أنتجش في نفسه نفس النتاج وما ظهرتش نفس البركة، لكن في النهاية نفع الناس، جمع لهم الماء وقال اشربوا تمام. فدي دي مرتبة ثانية. قال: وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا تمام. الطائفة الثالثة: وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، دي أسوأ طائفة اللي هو لا يتلقى العلم فلا ينتفع به ولا ينفع به غيره، ما زي ما نقول ما مش في دماغه مش في راسه العلم ده والأشياء دي، يقول لك سيبك من الشغلة دي احنا مش فاضيين، هو عنده دنيا بيدور عليها وخلاص، ما 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 هوش عند ما هوش عند العلم والخير وذكر الله والقرآن والسنة والدعوة، ما عندش فذلك
قال وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ لا نفعت نفسها ولا نفعت غيرها. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل به وعلم تمام. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث في البخاري كما في السند. أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن نعم آه يعني زي ما تقول الناس اللي هي استقبلت العلم ونورت به زي ما يكون إيه زي الشمس أو نفعت ونورت ودعت وتحركت وأسلم الناس على أيديها واهتدى الناس وتاب من تاب على أيديها كالتاريخ المليء بالأئمة والعلماء بدءا من الصحابة ووصولا إلى التابعين من أئمتهم كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وغيرهم ووصولا إلى الأئمة أصحاب الكتب الستة والأئمة الأربعة وتلاميذهم المشاهير وصولا إلى الأئمة الكبار كالبيهقي والحاكم صاحب المستدرك ومثلا ابن كثير الذهبي ابن تيمية ابن القيم ابن حجر عسقلاني أئمة كثيرة حتى نصل إلى عصورنا نصل إلى علماء زي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ابن باز ابن عثيمين الشيخ مقبل القاضي العمراني أمثال هؤلاء إن شاء الله تعالى نسأل الله يعني يبارك فيهم ويجزيهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. الطائفة الثانية يعني ممكن تقول ناس على قدهم يعني زي ما في الحديث رب إيه رب حامل فقه ليس بفقيه يعني إيه يعني يدلك على شيء كذا مش عارف إيه لكن مساكين في أنفسهم يعني ما انتفعوش بصورة جيدة بإيه بما هم بما يعلمون جمعوا للناس لم يظهر عليهم بصورة واضحة لم يكونوا من العلماء العاملين. ممكن تقول ان ايه عندهم علم وده يكثر في طلبة العلم والعلماء اللي هم الوسط اللي هم لم يصلوا الى تلك المرتبة لكن كان لهم دور شيء زي الشيال يعني ايه شيء لكن اذا ما تقول في بركة يعني في خير خد نصيب خد نصيب وان كان مقصرا لكن يعني زي ما تقول كان وسيلة ووصل بها الايه وصل بها العلم او شيء من هذا القبيل وخاصة اذا كان محتسبا. يعني النوع الثالث لا ده ولا ده لا 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 يعني لا 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 حمل ولا قبل في نفسه ولا أثمرت في نفسه ولا حمل لغيره ولا نفع غيره بالبلد زي ما نقول مش في دماغه يعني الدنيا هو ما قال لك العلم والشغلات دي خلينا من الشغلة دي ما بلا دوش الدماغ خلينا احنا بندور ايه بندور الفلوس ندور الدنيا ندور السيارات ندور العمارات ندور كذا خلينا عصفور في اليد خير من ايه من ماء على الشجرة دي الايه دي القاعدة العامة ده ما انتفعش بال يعني ايه وان كان قد يحصل على شيء من الخير يعني زي ما تقول الصور دي ليست 100% بمعنى ان الشخص ده اللي هو مش بدماغه قد يشارك في بعض الخير والشخص ايضا اللي هي الارض اللي جمعت دي قد ينبت فيها بعض النبات يعني انا مقصدي الحدود ليست فاصلة يا شباب بين تلك الاشياء بمعنى ان مثلا تلك الارض اللي هي قيعان او امسكت الماء بقع امسكت الماء فنفع الله بها الناس ما يمنعش انها قد تنتفع وتنبت شيئا يعني بس ليست كالارض اللي هي يعني بالصورة مقصدي كذلك الشخص اللي احنا بنقول مش في دماغه برضو مش شرط يكون مش في دماغه قوي يعني الدرجة الخطيرة يعني ان ايه ممكن يهتم بعض الاحيان ممكن يتمنى بعض الاحيان ممكن يحاول يعمل خير فيدخل ده ايضا هو نوع من يعني نوع مشاركة هو زي ما تقول ايه يعني تحتاج ان الانسان يعني يدفع بنفسه في نوع من المشاركة في الخير لكن يعني فعلا لا يهلك على الله الا شقي انه ايه يعني خالص يعني حتى تتيسر امام الفرصة ما بيعملش يعني في مثلا على سبيل المثال في ناس ما لهمش اهتمام لكن مثلا يحب ان ابنه يبقى كويس يعني في ناس عرفنا كده يعني ايه هو نفسه ملوش اهتمام يعني اهتمامه بالدنيا تمام لكن يصلي لكن يجي مثلا ايه يجيب ابنه يقول له اجلس تعلم ويدفعه يعني في ناس عملت كده في اولادها يعني فتحس ان ده فيه خير يعني ان ايه قد يحصل على الاجر عن طريق ولده تمام في واحد مثلا ممكن تلاقيه صح تاجر ومش عنده الا الدنيا وشيء من هذا القبيل لكن يجي يساهم في ايه في مشروع علمي او شيء من هذا القبيل, يقول لك نفعل حاجة تنفعنا. فمعناه ان ايه يعني, انا مقصدي في خاصة الامور الانسانية عادة ما يكونش فيها حدود فاصلة, يعني بمعنى ان شخص تماما ما يأتي منه خير ولا ينفع بخير, ده يعني نادر ولا الشيطان, لكن تجد كده وكده يعني. لكن هو بيتكلم على ثلاث صور, بقدر ما يقترب الانسان من صورة يعد من اهلها, وده لا يمنع ان كل مشاركة او جزء مشاركة في الصور الاخرى. يعني مثلا اللي هي زي ما قلت اللي ايه الاولى دي اعلاها, التانية بقعة امسكت الماء, ما فيش مانع ان ينبت حواليها شوية نبات, مش كده, مش لازم يعني ان ايه ان ولا ينبت فيها ولا حبة نبات, ماش ممكن يعني ايه, عادة يكون فيها شوية ولو على الاطراف. فده نفس الشيء اللي بيحمل العلم عادة يعمل شوية اعمال او شيء من هذا القبيل, مش معقول يكون ايه يكون مجردا. النوع الثالث اللي هو لم يرفع بها رأسا, ايضا مش شرط انه ما يكونش لم يرفع بها رأسا تماما, يعني انه قد يكون ايه صح في غالب اموره غير مهتم, لكن معاه بعض الامور بيحاول يعمل خير او شيء من هذا القبيل. بعض الاحيان يجيله حماسة, بعض الاحيان يروح يعمل عمرة ويجلس ويبكي ويتوب الى الله, صح, ويرجع تاني يرجع نفس الايه نفس السيرة, بس معاه ومعاه يعني ايه. فدي من رحمة الله انه ايه انه يعني عادة لا يحبط العمل الحسن بالعمل السيء الا ان يكون الكفر عياذا بالله تعالى. يعني الانسان يخلط, لكن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة, نسأل الله ان يسامحنا. يقسمها لايش دي, ممكن تقسيمة اخرى يعني, انت ممكن تقسمها من مثلا تقول العلماء الكاملين او العلماء المجتهدين, ممكن علماء متوسطين, وممكن طلبة علم, وممكن مبتدئين, يعني دي تقسيمة اخرى. لكن هنا يبدو التقسيمة والله اعلم انها من ناحية مدى تقبل الخير وظهور اثاره على الايه على النفس وانتشاره وتعديه الى الغير, يبدو من هذا الجانب. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى, حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان, حدثنا يعقوب بن سفيان, حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني, حدثنا المفضل ابن فضالة عن ابي عروة عن زياد ابي عمار عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة تبسط اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنعه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. تمام, تم هذا الباب, وقفنا عند قوله باب قوله صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل ابن آدم بعده إلا من ثلاث. نكمل إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.